الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه نظرات في كتاب الحرب للكاتب الصحفي الأمريكي بوب وودورد. أولا، من هو بوب وودورد؟ هو صحفي أمريكي يبلغ من العمر 81 عاما، تخرج في جامعة ييل، واشتهر عبر العالم بلقب مفجر فضيحة ووترغيت التي أدت إلى استقالة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون من منصبه وتلطيخ سمعته. وفضيحة ووترغيت هي قضية تجسس داخلي في أمريكا، بدأت أحداثها سنة 1972 وانتهت باستقالة الرئيس ريتشارد نيكسون سنة 1974. فقد قامت إدارة نيكسون بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترغيت، وألقي القبض على 5 أشخاص في واشنطن بمبنى الحزب الديمقراطي وهم ينصبون أجهزة تسجيل مموهة. وتفجرت أزمة سياسية هائلة، وتوجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس نيكسون، واستقال على إثر ذلك في أغسطس سنة 1974، وتمت محاكمته بسبب الفضيحة. وكان الذي فجر فضيحة التجسس بوب وودورد، فكان ذلك أكبر سبب لشهرته. ثانيا، ما نوع الصحافة التي ينتمي إليها بوب وودورد؟ ينتمي بوب وودورد إلى الصحافة الاستقصائية، وهي أحد أنواع الصحافة التي يقوم فيها الصحفيون بالتحقيق في موضوع معين كالجرائم الخطيرة أو الفساد السياسي. وقد يقضي الصحفي الاستقصائي شهورا أو أعواما في البحث وإعداد التقرير. وهذا النوع من الصحافة يعتمد على الإدلاء بتصريحات دون تسجيل أو كشف هوية المسجل. والصحفي الاستقصائي لا يذكر في تقريره مصادره. ثالثا، هل ذكر وودورد في كتاب الحرب مصادر معلوماته؟ الجواب، لم يذكر وودورد في كتاب الحرب أي مصدر من مصادره. كتابه في الترجمة العربية تجاوز 300 صفحة، لم يذكر في أي صفحة منها مصدرا واحدا من مصادر معلوماته. وقد ذكر هو في آخر كتابه أنه لم يذكر من قدم له معلوماته، فقال في صفحة 300 في آخر كتابه تحت عنوان ملاحظة للقراء: تم إجراء جميع المقابلات لهذا الكتاب وفقا لقاعدة الصحافة المعروفة بالخلفية العميقة. وهذا يعني أنه يمكن استخدام جميع المعلومات ولكن دون ذكر من قدمها. يستند الكتاب إلى مئات الساعات من المقابلات مع المشاركين والشهود المباشرين على هذه الأحداث، وقد سمح لي معظمهم بتسجيل مقابلاتنا. عندما نسبت اقتباسات دقيقة أو أفكارا أو استنتاجات إلى المشاركين كانت تلك المعلومات تأتي من الشخص المعني أو من زميل لديه معرفة مباشرة أو من وثائق حكومية أو شخصية أو من جداول زمنية أو مذكرات أو من رسائل بريد إلكتروني أو ملاحظات اجتماعات أو نصوص أو سجلات أخرى. هكذا خبط اللزق يذكر المعلومات لكن دون ذكر من قدمها. وعليه فكتاب الحرب لودورج لا يمكن أن يعد حجة تاريخية لأنه لا يعتمد على مصادر موثقة مذكورة، والصحافة الاستقصائية لا يمكن أن تكون حجة قانونية ولا وثيقة تاريخية. رابعا، ما الذي يدعو القارئ لتصديق ما ذكره الكاتب من معلومات؟ الجواب: لا شيء يدعو لتصديق، كلامه كله مرسل ولا دليل على شيء منه، بل إن الكاتب في مواضع كثيرة من كتابه أثبت عدم موضوعيته في نقله إن كان ناقلا، وفي سعة خياله إن كان حاكيا. لقد ذكر كاتب كتاب الحرب كما هائلا من المعلومات التي لا يمكن التثبت من صحتها، وهي من خيال الكاتب وتوهماته. في صفحة 50 و200 يذكر الكاتب مناورة نتنياهو وفريقه لإجبار الإدارة الأمريكية على دعمه في ضربة استباقية لحزب الله خشية تنسيق الحزب مع المقاومة في غزة لشن هجوم من الشمال. وذكر أن المناورة مع الرئيس الأمريكي وفريقه بدأت في صباح 11 من أكتوبر، وفي الليل ذكر الكاتب ما جرى من عناء وتعب، ثم قال: في تلك الليلة عاد سوليفان وهو مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن أخيرا إلى منزله لزوجته التي تزوجها منذ 8 سنوات ماجي جودلاندر، وهي ضابطة سابقة في البحرية ومحامية حالية رفيعة المستوى في وزارة العدل. أقول أنا تعقيبا للأمانة، لم يذكر الكاتب ما أعدت ماجي لسوليفان من ألوان الطعام للعشاء. قال الكاتب: قال سوليفان لماجي: كان هذا اليوم أكثر الأيام توترا في حياتي المهنية بأكملها وربما في حياتي كلها. قال الكاتب: لم يعتقد سوليفان أبدا أن إدارة التحالفات ستكون محفوفة بالمخاطر إلى هذا الحد. كان الضغط يتسبب في إرهاقه، لم يكن يأكل بما فيه الكفاية، وبالتأكيد لم يكن ينام جيدا. من أين علم الكاتب بهذا كله؟ وما مصدر معلوماته فيه؟ هل أخبره سوليفان أم أخبرته ماجي أم أنه كان بينهما؟ من أين علم الكاتب بهذا كله؟ قال وودوارد: قال سوليفان لزوجته ماجي: لقد اقتربنا من حرب شاملة في الشرق الأوسط كادت تبدأها إسرائيل لاعتقادها أن حزب الله كان على وشك الهجوم. فهو يخلط هذه المعلومات بأمثال هذه التوهمات والخيالات. في صفحة 65 و200 من الترجمة العربية يحكي عن حوار بين بلينكن وزير خارجية أمريكا ووزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، وكان الأخير قد أمر بحصار كامل على غزة. قال بلينكن: كيف ترى أن تسير هذه الحملة؟ وما التكلفة؟ وما الخسائر البشرية، وكم تستغرق. رد جالانت: لدي مهمة وسأتمها. السعر ليس مهما، لا من جانبنا ولا من جانبه. قال وودورد: شعر بلينكن ببرودة في جسده. من أدراه أن بلينكن شعر ببرودة في جسده؟ هل لا زعم أنه كان يود أيضا أن يقضي حاجته؟ هل يكتب هذا الكاتب كتابا موضوعيا مؤسسا على معلومات موثقة، أم يكتب رواية ويصور وهما؟ في صفحة 77 أو 200 يذهب الكاتب إلى ما هو أبعد من ذلك، فأذكر حديث نفس لبايد وتأملا داخليا فأقول: كانت الولايات المتحدة أقرب حليف لإسرائيل منذ تأسيسها قبل 75 عاما، وبعد 11 دقيقة فقط من تأسيسها أصبح الرئيس هاري ترومان والولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تعترف بإسرائيل. يقول الكاتب: يتذكر بايدن، يعني تذكر ذلك بايدن. فمن أدراه أن بايدن حدث نفسه بذلك وأنه تذكره؟ في صفحة 89 أو 200 يتكلم عن الرهائن فيقول: قال سوليفان لزوجته ماجي جودلاندر في تلك الليلة: لقد كان الأمر قاسيا، لا تزال حماس تحتجز 6 رهائن أمريكيين إسرائيليين. كان الكاتب فيما يبدو مقيما في تلك الفترة في منزل سوليفان قريبا منه ومن زوجته. قال سوليفان لزوجته ماجي جوتلاندر في تلك الليلة ويحكي حوارا بين رجل وامرأته. في صفحة 90 و200 يقول: في يوم عيد الميلاد 25 من ديسمبر سنة 23 و2000 كان بريت ماك غورك في منزله، هو منزل متلاصق في جنوب شرق واشنطن مع أسرته. وبحلول الساعات 9 صباحا كانت ابنته الصغيرة قد فتحت جميع هداياها، وكان يجلس مع فنجان من القهوة. عندما اتصل ضابط غرفة العمليات بالبيت الأبيض يقول: فتحت البنت هدايا عيد الميلاد، وكان برايت يجلس مع فنجان من القهوة. لماذا لم يذكر صنوف الهدايا بالمرة؟ ولماذا لم يذكر نوع القهوة؟ لا إجابة. المواضع التي تحول فيها الكتاب إلى رواية على هذا النمط كثيرة جدا. في فصل كامل وهو 32 يحكي موقفا عاطفيا لبايدن، ثم يقول بعد أن ذكر بكاء بايدن عند نظره إلى صورة ابنته نعومي التي قتلت وأمها في حادث سيارة سنة 72 و900 و1000، يقول: كان الأمر وكأن بايدن في حالة عاطفية. استمر بايدن في الحديث عن الماضي وعائلته وكأنها قصة ما قبل النوم التي تبعته على الراحة. المواضع التي مزج فيها الكاتب بين الخيال والسرد الذي ينبغي أن يكون حقيقيا وصادقا مواضع كثيرة تحمل على الاعتقاد بأن الرجل لم يكن موضوعيا ولا صادقا فيما حكى وسرد، لكنه صاحب اختلاق وخيال وتهويل وتهويم. خامسا: هل بوب وودورد صاحب كتاب الحرب منحاز لبايدن وإدارته؟ الجواب نعم، تمام الانحياز، وهذا واضح جدا في كثير من صفحات الكتاب، وقد صرح بذلك تصريحا فيما كتب تحت عنوان الخاتمة في آخر الكتاب في صفحة 29 و400. وفي آخر الخاتمة قال: بناء على الأدلة المتاحة حاليا أعتقد هو الذي أعتقد، أعتقد أن الرئيس بايدن وفريقه سيتم دراستهم في التاريخ كنموذج للقيادة الهادئة والهادفة، فهو منحاز تمام الانحياز. سادسا، كتاب الحرب في جملته ما هو إلا دعاية لبايدن والحزب الديمقراطي ضد الحزب الجمهوري ومرشحه ترامب انتخابات سنة 24 و2000. المؤلف قدم خدمة للحزب الديمقراطي في الانتخابات، قدم صورة إيجابية لبايدن على أنه رجل سياسي حكيم ذو خبرة، وقدم صورة لترامب على أنه انتهازي متهور متعصب غير لائق للقيادة، يحب نفسه أكثر من أي شيء آخر. وقد هاجمت الحملة الانتخابية لترامب كتاب الحرب بمجرد صدور تسريبات منه، وقال المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية ستيفن تويونغ إن كتاب وودوارد ينبغي استخدامه كمناديل للتواليت. يقول المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية ستيفن تويونغ إن كتاب وودوارد الحرب ينبغي استخدامه كمناديل للتواليت، وقال إنه لا يوجد شيء حقيقي في هذه القصص التي اختلقها وودوارد عن ترامب، يعني هو كذاب. في المقابل قامت هاريس باستخدام كتاب الحرب في حملتها الانتخابية ضد الحزب الجمهوري. سابعا، هل كتاب الحرب لبوب وودوارد يخدم الصهيونية؟ الجواب نعم، كتاب الحرب صهيوني أكثر من الصهيونية نفسها، إنه كتاب مليء بالأكاذيب وتمجيد الصهيونية والدعوة إليها، وحرب مشنونة على العرب والمقاومة الفلسطينية والفلسطينيين والإسلام والمسلمين. الكتاب يفصل تماما قضية فلسطين عن الوطن العربي، ويؤصل لعقيدة أن العرب في الوطن العربي بمعزل عن قضية فلسطين. أين استنكر الكاتب في كتابه مذابح إخوان القردة والخنازير في غزة؟ أين موقفه هو مما حدث ويحدث وكان يحدث وما يزال يحدث أثناء كتابة كتابه؟ ثامنا، الكتاب مليء بالإيحاءات أن أمريكا سيدة العالم والمتحكمة في مصائر الشعوب. تاسعا، الكتاب يوحي أن أي أحد يدعم المقاومة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية ما هو إلا همجي إرهابي. عاشرا، ما موقف الإسلام من روايات كتاب الحرب ومن كاتبه؟ الجواب، أما روايات الكتاب ومعلوماته فهي مرسلة بلا زمام ولا خطاب، ومثل هذه الأخبار أحسن أحوالها أنها لا تصدق ولا تكذب، أحسن أحوالها ألا يؤبه لها وألا تصدق ولا تكذب ولا يعتد بها، فلا تبنى عليها أحكام ولا تستخلص منها نتائج. وأما الكاتب فإن الله تبارك وتعالى قال في حق الفاسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فأمر بالتبين والتثبت لقبول النبأ واعتماد الخبر من الفاسق الملي. الكاتب ليس بمسلم أصلا، وما ذكره في كتابه عن العرب والمسلمين هو ضد العرب والمسلمين، فكلامه مردود، مردود من حيث النقل، وهو لم يوثق مما نقل شيئا ولا حرفا واحدا، فحكم الكتاب الرد على طريقة المحدثين والعلماء. كل ما في الكتاب مبني على قاعدة الصحافة الاستقصائية، صرح بذلك مصدر مسؤول اشترط عدم ذكر اسمه، هذه قاعدته. صرح بذلك مصدر مسؤول، من هو؟ لا جواب. اشترط عدم ذكر اسمه، إذن هو مجهول. فما حكم الروايات عن المجهولين وصفا وعينا؟ 11. ما وصف من روج الكتاب ودعا إلى قراءته وحتى على اعتماد ما فيه؟ الجواب: أقل وصف يوصف به من فعل ذلك هو الغفلة والبله، والوصف الحقيقي هو الخيانة للأمة وللقضية الفلسطينية والمقاومة التي يدعي المروجون للكتاب أنهم ينصرونها بترويج الكتاب وبالتصديق بما فيه. 12. مما يدعو إلى العجب أن الذين يدعون إلى قراءة كتاب الحرب ويروجونه يزعمون نصرة المقاومة في الأرض المحتلة، مع أن الكتاب يذكر روايات كاذبة كسائر رواياته تؤكدهم مقولة وزير الدفاع جالانت لبلينكن بشأن المساعدات الإنسانية، يقول: نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف بناء على ذلك، كما في صفحة 65 و200 من الكتاب. 13. المعلومات التي ذكرت في الكتاب بشأن المقاومة وما نسب إليها من الجرائم والفظائع تم دحضه بجلسات قانونية في الكيان الصهيوني نفسه وبأبحاث وثائقية، فدعوى الاغتصابات وقطع الرؤوس تم دحضها بالكلية، وأصبح مؤكدا حتى في الغرب أن قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء والمهرجان الموسيقي وما وقع فيه إنما هي افتراءات وأكاذيب. وتم تأكيد أن الذي قتل الناس في ذلك المهرجان هو الطيران الصهيوني والمدفعية الصهيونية. الكتاب مليء بالمعلومات الكاذبة المفترة. 14. من أجل 4 صفحات من 430 صفحة ذكر الكاتب في تلك الصفحات الأربع أقوالا منسوبة لبعض الملوك والأمراء والوزراء والسياسة العرب فيما يخص المقاومة والإخوان وحماس. من أجل هذه الصفحات وما ذكر فيها مرسلا بلا خطام ولا زمام تغاضى المدافعون عن القضية بزعمهم عن المقاومة وأسلموها لأكاذيب ذكرها المؤلف والدعاء للمرة اليتيمة الواحدة في كتابه أنها موثقة. هذه الأكاذيب في المرة الوحيدة التي ذكر أنها موثقة، يعني تلك المعلومات التي تخص المقاومة، هذه المرة كانت تخص قطع الرقاب وشيء الأعضاء والأفخاذ من الأطفال وأكلها وغير ذلك من هذه الفظائع التي ألصقها بالفلسطينيين في يوم 7 أكتوبر. وهذه الأكاذيب التي ذكرها ولم ينكرها بل قال إنها موثقة، هذه الأكاذيب التي دمغ بها المقاومة تجعل المقاومين وحوشا آدمي بلا دين ولا مروءة ولا خلق ولا إنسانية. ومن صدق ما ذكره الكاتب عن الحكام والساسة فمن باب أولى أن يصدقه فيما يتعلق بالمقاومة، فما ذكره فيما يتعلق بالمقاومة من الفظائع هي المرة الوحيدة التي ذكر أنها موثقة، وما عدا ذلك فهو كلام مرسل بلا زمام ولا خطام. قال الكاتب في كتاب الحرب في صفحة 24 و200 إلى صفحة 26 و200: كانت الساعات الأولى من الغزو عبارة عن ضباب من الفوضى والارتباك، ولكن الصورة الكاملة ظهرت مع مرور الوقت، وكانت صورة رعب لا يمكن تصوره. فقد اقتحم مسلح حماس من غزة الحدود إلى جنوب إسرائيل وحطموا المعابر وهدموا أبراج الاتصالات، وهاجموا مراكز القيادة العسكرية الإسرائيلية غير المنتبهة، ثم باستخدام الشاحنات الصغيرة وفانات والسيارات الجيب والدراجات النارية وحتى الطائرات الشراعية، تدفق 3000 من مسلحي حماس إلى مجتمعات الكيبوتس. قال، وهذا الذي ذكره يقول إنه موثق، الموضوع الوحيد الذي ادعى توثيقه، يقول تدفق 3000 من مسلحي حماس إلى مجتمعات الكيبوتس وأحرقوا المنازل وذبحوا عائلات بأكملها بما في ذلك الأطفال والرضع في مهودهم وأسرتهم ذات الطابقين، وشوحوا فخاذهم في السمنة وأكلوها، وكان العديد منهم لا يزالون في ملابس النوم، وكان آخرون جالسين لتناول الإفطار، وأطلقت حماس النار على الإسرائيليين وقطعت رؤوسهم وأحرقتهم وقطعت أوصالهم وأحرقتهم أحياء. هذه كلها أكاذيب، ولكن الرجل يذكرها هكذا بلا حياء ويعتمدها، بل ويدعي أن هذه الفضائع إنما هي موثقة في الموضع الوحيد الذي ذكر توثيقا لمعلومة من معلوماته في هذا الكتاب. يقول إنهم أحرقوا المنازل وذبحوا عائلات بأكملها بما في ذلك الأطفال والرضع في مهودهم وأسرتهم ذات الطابقين، وشوحوا فخاذهم في السمنة وأكلوهم، أكلوا الأطفال بعدما جعلوا أفخاذهم في السمنة كما يقول هكذا النص في الكتاب، وأكلوهم، وكان العديد منهم لا يزالون في ملابس النوم، وكان آخرون جالسين لتناول الإفطار، وأطلقت حماس النار على الإسرائيليين وقطعت رؤوسهم وأحرقتهم وقطعت أوصالهم وأحرقتهم أحياء. الذي يصدق ما ذكره الكاتب فيما يتعلق بتلك الصفحات الأربع فيما يتعلق ببعض الملوك والأمراء والساسة والوزراء فليصدق هذا، وإذا رد هذا فليرد ذاك، في حين أنه يعتمد هذا ويقول إنه موثق. يقول في نفس اليوم هاجم 50 إرهابيا من حماس مهرجانا موسيقيا في مدينة رعيم الإسرائيلي على بعد 3 أميال من حدود غزة، وأطلقت سيارات الجيب والشاحنات الصغيرة المكتظة بمسلحي حماس النار على المشاركين في المهرجان الموسيقي، وحاصرتهم في الصحراء المفتوحة مع وجود أماكن قليلة للاختباء، واستهدف المسلحون الشباب والفتيات أثنان فرارهم أو اختبائهم في الأشجار أو الشجيرات. يقول كما ارتكب مسلح حماس أعمال عنف جنسي وحشية ضد النساء بما في ذلك ربطهن الأشجار واغتصابهن، يقول روى رامي ديفيدان لأول مرة يذكر مصدرا، يقول روى رامي ديفيدان أحد عمال الطوارئ في مهرجان الموسيقى في وقت لاحق في الفيلم الوثائقي لشيريل ساندبرغ الصراخ قبل الصمت، هذا عنوان الفيلم الوثائقي، يقول رأيت فتيات مقيدات بأيديهن خلف كل شجرة هنا، قتلهن أحدهم واغتصبهن وأساء معاملتهن، هنا على هذه الأشجار كانت أرجلهن متباعدة وأدخلوا كل أنواع الأشياء في أعضائهن الحميمة مثل الألواح الخشبية والقضبان الحديدية، قتلت واغتصبت أكثر من 30 فتاة هاهنا. هكذا يدمغ المقاومين بمثل هذه الترهات والأكاذيب. يقول تحدث راز كوهين مشارك آخر في المهرجان في الفيلم الوثائقي وكان مختبئا مع صديقه شوحم، قال شوحم الذي كان بجواري إنه يطعنها إنه يذبحها، ولم أرد أن أنظر، عندما نظرت مجددا كانت قد ماتت بالفعل وكان لا يزال يفعل ذلك، كان لا يزال يغتصبها بعد أن ذبحها. تصدقون هذا؟ والرجل يدعي فيها الموضوعية والوثائقية، يصدقون هذا؟ يكذبون ويصدقون ما أتى به الرجل مرسلا بلا خطام ولا زمام. يقول: وفي وقت لاحق قام أعضاء حماس بعرض جثة امرأة قتلوها وهي شاني لوك، وهي مواطنة ألمانية إسرائيلية تبلغ من العمر 22 عاما، في شاحنة صغيرة عبر مدينة غزة كانت ترتدي ملابس داخلية فقط. وهتف المسلحون الله أكبر وبصقوا على جثتها. إن هذه الأكاذيب التي ذكرها كاتب كتاب الحرب ولم يكذبها، وإنما ادعى ثبوتها بالوثائق وبالأفلام المصورة. هذه الأكاذيب مما يتعلق بالمقاومة تخرج المقاومة عن كل اعتبار ديني وأخلاقي وسياسي وإنساني، وتحزب الدنيا كلها ضدها. هذه الأكاذيب جزء من الأكاذيب التي اشتمل عليها الكتاب، والذين يدعون إلى قراءته لم يراعوا إنصافا ولا عدلا، ولم يصدعهم قول الله جل وعلا عن غفلتهم وغوايتهم. قال تعالى آمرا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فنسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجمعنا جميعا على طاعته، وأن يفرج كرب أهل غزة ويصرف عنهم البلاء ويرفع عنهم المحنة، وأن يجعل ثأرهم على من ظلمهم وينصرهم على من عاداهم، إنه هو البر الرحيم والجواد الكريم. وصلى الله تعالى على نبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. سبت الأحد في يوم الخميس الخامس من جمادى الأولى سنة 46 و400 و1000 من الهجرة، الموافق للسابع من نوفمبر سنة 24 و2000. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه نظرات في كتاب الحرب للكاتب الصحفي الأمريكي بوب وودورد. أولا، من هو بوب وودورد؟ هو صحفي أمريكي يبلغ من العمر 81 عاما، تخرج في جامعة ييل، واشتهر عبر العالم بلقب مفجر فضيحة ووترجيت التي أدت إلى استقالة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون من منصبه وتلطيخ سمعته. وفضيحة ووترجيت هي قضية تجسس داخلي في أمريكا، بدأت أحداثها سنة 1972 و1000، وانتهت باستقالة الرئيس ريتشارد نيكسون سنة 74 و900 و1000. فقد قامت إدارة نيكسون بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترجيت، وألقي القبض على 5 أشخاص في واشنطن بمبنى الحزب الديمقراطي وهم ينصبون أجهزة تسجيل مموهة. وتفجرت أزمة سياسية هائلة، وتوجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس نيكسون، واستقال على إثر ذلك في أغسطس سنة 74 و900 و1000 و وتمت محاكمته بسبب الفضيحة. فكان الذي يفجر فضيحة التجسس بوب وودورد، فكان ذلك أكبر سبب لشهرته. ثانيا، ما نوع الصحافة التي ينتمي إليها بوب وودورد؟ ينتمي بوب وودورد إلى الصحافة الاستقصائية، وهي أحد أنواع الصحافة التي يقوم فيها الصحفيون بالتحقيق في موضوع معين كالجرائم الخطيرة أو الفساد السياسي. وقد يقضي الصحفي الاستقصائي شهورا أو أعواما في البحث وإعداد التقرير. وهذا النوع من الصحافة يعتمد على الإدلاء بتصريحات دون تسجيل أو كشف هوية المسجل. والصحفي الاستقصائي لا يذكر في تقريره مصادره. ثالثا، هل ذكر وودورد في كتاب الحرب مصادر معلوماته؟ الجواب، لم يذكر وودورد في كتاب الحرب أي مصدر من مصادره. كتابه في الترجمة العربية تجاوز 300 صفحة، لم يذكر في أي صفحة منها مصدرا واحدا من مصادر معلوماته. وقد ذكر هو في آخر كتابه أنه لم يذكر من قدم له معلوماته، فقال في صفحة 300 في آخر كتابه تحت عنوان ملاحظة للقراء: تم إجراء جميع المقابلات لهذا الكتاب وفقا لقاعدة الصحافة المعروفة بالخلفية العميقة. وهذا يعني أنه يمكن استخدام جميع المعلومات ولكن دون ذكر من قدمها. يستند الكتاب إلى مئات الساعات من المقابلات مع المشاركين والشهود المباشرين على هذه الأحداث، وقد سمح لي معظمهم بتسجيل مقابلاتنا. عندما نسبت اقتباسات دقيقة أو أفكارا أو استنتاجات إلى المشاركين، كانت تلك المعلومات تأتي من الشخص المعني أو من زميل لديه معرفة مباشرة أو من وثائق حكومية أو شخصية أو من جداول زمنية أو مذكرات أو من رسائل بريد إلكتروني أو ملاحظات اجتماعات أو نصوص أو سجلات أخرى. هكذا خبط لزق، يذكر المعلومات لكن دون ذكر من قدمها. وعليه فكتاب الحرب لودورد لا يمكن أن يعد حجة تاريخية، لأنه لا يعتمد على مصادر موثقة مذكورة. والصحافة الاستقصائية لا يمكن أن تكون حجة قانونية ولا وثيقة تاريخية. رابعا، ما الذي يدعو القارئ لتصديق ما ذكره الكاتب من معلومات؟ الجواب، لا شيء يدعو لتصديق. كلامه كله مرسل ولا دليل على شيء منه، بل إن الكاتب في مواضع كثيرة من كتابه أثبت عدم موضوعيته في نقله إن كان ناقلا، وفي سعة خياله إن كان حاكيا. لقد ذكر كاتب كتاب الحرب كما هائلا من المعلومات التي لا يمكن التثبت من صحتها، وهي من خيال الكاتب وتوهماته. في صفحة 50 و200 يذكر الكاتب مناورة نتنياهو وفريقه لإجبار الإدارة الأمريكية على دعمه في ضربة استباقية لحزب الله خشية تنسيق الحزب مع المقاومة في غزة لشن هجوم من الشمال. وذكر أن المناورة مع الرئيس الأمريكي وفريقه بدأت في صباح 11 من أكتوبر، وفي الليل ذكر الكاتب ما جرى من عناء وتعب، ثم قال: في تلك الليلة عاد سوليفان وهو مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن أخيرا إلى منزله لزوجته التي تزوجها منذ 8 سنوات ماجي جودلاندر، وهي ضابطة سابقة في البحرية ومحامية حالية رفيعة المستوى في وزارة العدل. أقول أنا تعقيبا للأمانة، لم يذكر الكاتب ما أعدت ماجي لسوليفان من ألوان الطعام للعشاء. قال الكاتب: قال سوليفان لماجي: كان هذا اليوم أكثر الأيام توترا في حياتي المهنية بأكملها وربما في حياتي كلها. قال الكاتب: لم يعتقد سوليفان أبدا أن إدارة التحالفات ستكون محفوفة بالمخاطر إلى هذا الحد. كان الضغط يتسبب في إرهاقه، لم يكن يأكل بما فيه الكفاية، وبالتأكيد لم يكن ينام جيدا. من أين علم الكاتب بهذا كله؟ وما مصدر معلوماته فيه؟ هل أخبره سوليفان أم أخبرته ماجي أم أنه كان بينهما؟ من أين علم الكاتب بهذا كله؟ قال وودوارد: قال سوليفان لزوجته ماجي: لقد اقتربنا من حرب شاملة في الشرق الأوسط كادت تبدأها إسرائيل لاعتقادها أن حزب الله كان على وشك الهجوم. فهو يخلط هذه المعلومات بأمثال هذه التوهمات والخيالات. في صفحة 65 أو 200 من الترجمة العربية يحكي عن حوار بين بلينكن وزير خارجية أمريكا ووزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، وكان الأخير قد أمر بحصار كامل على غزة. قال بلينكن: كيف ترى أن تسير هذه الحملة؟ وما التكلفة؟ وما الخسائر البشرية؟ وكم تستغرق؟ رد جالانت: لدي مهمة وسأتمها. السعر ليس مهما، لا من جانبنا ولا من جانبه. قال وودوارد: شعر بلينكن ببرودة في جسده. من أدراه أن بلينكن شعر ببرودة في جسده؟ هل لا زعم أنه كان يود أيضا أن يقضي حاجته؟ هل يكتب هذا الكاتب كتابا موضوعيا مؤسسا على معلومات موثقة، أم يكتب رواية ويصور وهما؟ في صفحة 77 أو 200 يذهب الكاتب إلى ما هو أبعد من ذلك، فأذكر حديث نفس لبايدن وتأملا داخليا فأقول: كانت الولايات المتحدة أقرب حليف لإسرائيل منذ تأسيسها قبل 75 عاما، وبعد 11 دقيقة فقط من تأسيسها أصبح الرئيس هاري ترومان والولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تعترف بإسرائيل. يقول الكاتب: يتذكر بايدن، يعني تذكر ذلك بايدن. فمن أدراه أن بايدن حدث نفسه بذلك وأنه تذكره؟ في صفحة 89 و200 يتكلم عن الرهائن فيقول: قال سوليفان لزوجته ماجي جودلاندر في تلك الليلة: لقد كان الأمر قاسيا، لا تزال حماس تحتجز 6 رهائن أمريكيين إسرائيليين. كان الكاتب فيما يبدو مقيما في تلك الفترة في منزل سوليفان قريبا منه ومن زوجته. قال سوليفان لزوجته ماجي جوتلاندر في تلك الليلة ويحكي حوارا بين رجل وامرأته في صفحة 90 و200. يقول: في يوم عيد الميلاد 25 من ديسمبر سنة 23 و2000 كان بريت ماك غورك في منزله، هو منزل متلاصق في جنوب شرق واشنطن مع أسرته، وبحلول الساعات 9 صباحا كانت ابنته الصغيرة قد فتحت جميع هداياها، وكان يجلس مع فنجان من القهوة عندما اتصل ضابط غرفة العمليات بالبيت الأبيض. يقول: فتحت البنت هدايا عيد الميلاد، وكان برايت يجلس مع فنجان من القهوة. لماذا لم يذكر صنوف الهدايا بالمرة؟ ولماذا لم يذكر نوع القهوة؟ لا إجابة. المواضع التي تحول فيها الكتاب إلى رواية على هذا النمط كثيرة جدا. في فصل كامل وهو 32 يحكي موقفا عاطفيا لبايدن، ثم يقول بعد أن ذكر بكاء بايدن عند نظره إلى صورة ابنته نعومي التي قتلت وأمها في حادث سيارة سنة 72 و900 و1000، يقول: كان الأمر وكأن بايدن في حالة عاطفية. استمر بايدن في الحديث عن الماضي وعائلته وكأنها قصة ما قبل النوم التي تبعته على الراحة. المواضع التي مزج فيها الكاتب بين الخيال والسرد الذي ينبغي أن يكون حقيقيا وصادقا مواضع كثيرة تحمل على الاعتقاد بأن الرجل لم يكن موضوعيا ولا صادقا فيما حكى وسرد، لكنه صاحب اختلاق وخيال وتهويل وتهويم. خامسا، هل بوب وودورد صاحب كتاب الحرب منحاز لبايدن وإدارته؟ الجواب نعم، تمام الانحياز، وهذا واضح جدا في كثير من صفحات الكتاب، وقد صرح بذلك تصريحا فيما كتب تحت عنوان الخاتمة في آخر الكتاب في صفحة 29 و400. وفي آخر الخاتمة قال: بناء على الأدلة المتاحة حاليا أعتقد أن الرئيس بايدن وفريقه سيتم دراستهم في التاريخ كنموذج للقيادة الهادئة والهادفة، فهو منحاز تمام الانحياز. سادسا، كتاب الحرب في جملته ما هو إلا دعاية لبايدن والحزب الديمقراطي ضد الحزب الجمهوري ومرشحه ترامب انتخابات سنة 24 و2000. المؤلف قدم خدمة للحزب الديمقراطي في الانتخابات، قدم صورة إيجابية لبايدن على أنه رجل سياسي حكيم ذو خبرة، وقدم صورة لترامب على أنه انتهازي متهور متعصب غير لائق للقيادة، يحب نفسه أكثر من أي شيء آخر. وقد هاجمت الحملة الانتخابية لترامب كتاب الحرب بمجرد صدور تسريبات منه، وقال المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية ستيفن تويونغ إن كتاب وودورد ينبغي استخدامه كمناديل للتواليت. يقول المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية ستيفن تويونغ إن كتاب وودورد الحرب ينبغي استخدامه كمناديل للتواليت، وقال إنه لا يوجد شيء حقيقي في هذه القصص التي اختلقها وودورد عن ترامب، يعني هو كذاب. في المقابل قامت هاريس باستخدام كتاب الحرب في حملتها الانتخابية ضد الحزب الجمهوري. سابعا، هل كتاب الحرب لبوب وودورد يخدم الصهيونية؟ الجواب نعم، كتاب الحرب صهيوني أكثر من الصهيونية نفسها، إنه كتاب مليء بالأكاذيب وتمجيد الصهيونية والدعوة إليها، هو حرب مشنونة على العرب والمقاومة الفلسطينية والفلسطينيين والإسلام والمسلمين. الكتاب يفصل تماما قضية فلسطين عن الوطن العربي، ويؤصل لعقيدة أن العرب في الوطن العربي بمعزل عن قضية فلسطين. أين استنكر الكاتب في كتابه مذابح إخوان القردة والخنازير في غزة؟ أين موقفه هو مما حدث ويحدث وكان يحدث وما يزال يحدث أثناء كتابة كتابه؟ ثامنا، الكتاب مليء بالإيحاءات أن أمريكا سيدة العالم والمتحكمة في مصائر الشعوب. تاسعا، الكتاب يوحي أن أي أحد يدعم المقاومة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية ما هو إلا همجي إرهابي. عاشرا، ما موقف الإسلام من روايات كتاب الحرب ومن كاتبه؟ الجواب، أما روايات الكتاب ومعلوماته فهي مرسلة بلا زمام ولا خطاب، ومثل هذه الأخبار أحسن أحوالها أنها لا تصدق ولا تكذب. أحسن أحوالها ألا يؤبه لها وألا تصدق ولا تكذب ولا يعتد بها، فلا تبنى عليها أحكام ولا تستخلص منها نتائج. وأما الكاتب فإن الله تبارك وتعالى قال في حق الفاسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فأمر بالتبين والتثبت لقبول النبأ واعتماد الخبر من الفاسق الملي. الكاتب ليس بمسلم أصلا، وما ذكره في كتابه عن العرب والمسلمين هو ضد العرب والمسلمين، فكلامه مردود من حيث النقل، وهو لم يوثق مما نقل شيئا ولا حرفا واحدا، فحكم الكتاب الرد على طريقة المحدثين والعلماء. كل ما في الكتاب مبني على قاعدة الصحافة الاستقصائية، صرح بذلك مصدر مسؤول اشترط عدم ذكر اسمه، هذه قاعدته، صرح بذلك مصدر مسؤول، من هو؟ لا جواب، اشترط عدم ذكر اسمه، إذن هو مجهول، فما حكم الروايات عن المجهولين وصفا وعينا؟ 11، ما وصف من روج الكتاب ودعا إلى قراءته وحتى على اعتماد ما فيه؟ الجواب، أقل وصف يوصف به من فعل ذلك هو الغفلة والبله، والوصف الحقيقي هو الخيانة للأمة وللقضية الفلسطينية والمقاومة التي يدعي المروجون للكتاب أنهم ينصرونها بترويج الكتاب وبالتصديق بما فيه. 12، مما يدعو إلى العجب أن الذين يدعون إلى قراءة كتاب الحرب ويروجونه يزعمون نصرة المقاومة في الأرض المحتلة، مع أن الكتاب يذكر روايات كاذبة كسائر رواياته تؤكدهم مقولة وزير الدفاع جالانت لبلينكن بشأن المساعدات الإنسانية، يقول: نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف بناء على ذلك، كما في صفحة 65 و200 من الكتاب. 13، المعلومات التي ذكرت في الكتاب بشأن المقاومة وما نسب إليها من الجرائم والفظائع تم دحضه بجلسات قانونية في الكيان الصهيوني نفسه وبأبحاث وثائقية، فدعوى الاغتصابات وقطع الرؤوس تم دحضها بالكلية، وأصبح مؤكدا حتى في الغرب أن قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء والمهرجان الموسيقي وما وقع فيه إنما هي افتراءات وأكاذيب، وتم تأكيد أن الذي قتل الناس في ذلك المهرجان هو طيران الصهيوني والمدفعية الصهيونية. الكتاب مليء بالمعلومات الكاذبة المفترى. رابع عشر، من أجل 430 صفحة ذكر الكاتب في تلك الصفحات الأربع أقوالا منسوبة لبعض الملوك والأمراء والوزراء والسياسة العرب فيما يخص المقاومة والإخوان وحماس. من أجل هذه الصفحات وما ذكر فيها مرسلا بلا خطام ولا زمام تغاضى المدافعون عن القضية بزعمهم عن المقاومة وأسلموها لأكاذيب ذكرها المؤلف وادعى للمرة اليتيمة الواحدة في كتابه أنها موثقة. هذه الأكاذيب في المرة الوحيدة التي ذكر أنها موثقة، يعني تلك المعلومات التي تخص المقاومة، هذه المرة كانت تخص قطع الرقاب وشيء الأعضاء والأفخاذ من الأطفال وأكلها وغير ذلك من هذه الفظائع التي ألصقها بالفلسطينيين في يوم 7 أكتوبر. وهذه الأكاذيب التي ذكرها ولم ينكرها بل قال إنها موثقة، هذه الأكاذيب التي دمغ بها المقاومة تجعل المقاومين وحوشا آدمي بلا دين ولا مروءة ولا خلق ولا إنسانية. ومن صدق ما ذكره الكاتب عن الحكام والساسة فمن باب أولى أن يصدقه فيما يتعلق بالمقاومة، فما ذكره فيما يتعلق بالمقاومة من الفظائع هي المرة الوحيدة التي ذكر أنها موثقة، وما عدا ذلك فهو كلام مرسل بلا زمام ولا خطام. قال الكاتب في كتاب الحرب في صفحة 24 و200 إلى صفحة 26 و200، كانت الساعات الأولى من الغزو عبارة عن ضباب من الفوضى والارتباك، ولكن الصورة الكاملة ظهرت مع مرور الوقت وكانت صورة رعب لا يمكن تصوره. فقد اقتحم مسلح حماس من غزة الحدود إلى جنوب إسرائيل وحطموا المعابر وهدموا أبراج الاتصالات وهاجموا مراكز القيادة العسكرية الإسرائيلية غير المنتبهة، ثم باستخدام الشاحنات الصغيرة وفانات والسيارات الجيب والدراجات النارية وحتى الطائرات الشراعية تدفق 3000 من مسلح حماس إلى مجتمعات الكيبوتس. قال، وهذا الذي ذكره يقول إنه موثق، الموضوع الوحيد الذي ادعى توثيقه، يقول تدفق 3000 من مسلح حماس إلى مجتمعات الكيبوتس وأحرقوا المنازل وذبحوا عائلات بأكملها بما في ذلك الأطفال والرضع في مهودهم وأسرتهم ذات الطابقين، وشوحوا فخاذهم في السمنة وأكلوها، وكان العديد منهم لا يزالون في ملابس النوم، وكان آخرون جالسين لتناول الإفطار، وأطلقت حماس النار على الإسرائيليين وقطعت رؤوسهم وأحرقتهم وقطعت أوصالهم وأحرقتهم أحياء. هذه كلها أكاذيب، ولكن الرجل يذكرها هكذا بلا حياء ويعتمدها، بل ويدعي أن هذه الفظائع إنما هي موثقة في الموضع الوحيد الذي ذكر توثيقا لمعلومة من معلوماته في هذا الكتاب. يقول إنهم أحرقوا المنازل وذبحوا عائلات بأكملها بما في ذلك الأطفال والرضع في مهودهم وأسرتهم ذات الطابقين، وشوحوا فخاذهم في السمنة وأكلوهم، أكلوا الأطفال بعدما جعلوا أفخاذهم في السمنة كما يقول هكذا النص في الكتاب، وأكلوهم وكان العديد منهم لا يزالون في ملابس النوم، وكان آخرون جالسين لتناول الإفطار، وأطلقت حماس النار على الإسرائيليين وقطعت رؤوسهم وأحرقتهم، وقطعت أوصالهم وأحرقتهم أحياء. الذي يصدق ما ذكره الكاتب فيما يتعلق بتلك الصفحات الأربع فيما يتعلق ببعض الملوك والأمراء والساسة والوزراء فليصدق هذا، وإذا رد هذا فليرد ذاك، في حين أنه يعتمد هذا ويقول إنه موثق. يقول في نفس اليوم هاجم 50 إرهابيا من حماس مهرجانا موسيقيا في مدينة رعيم الإسرائيلية على بعد 3 أميال من حدود غزة، وأطلقت سيارات الجيش والشاحنات الصغيرة المكتظة بمسلحي حماس النار على المشاركين في المهرجان الموسيقي، وحاصرتهم في الصحراء المفتوحة مع وجود أماكن قليلة للاختباء، واستهدف المسلحون الشباب والفتيات أثناء فرارهم أو اختبائهم في الأشجار أو الشجيرات. يقول كما ارتكب مسلح حماس أعمال عنف جنسي وحشية ضد النساء بما في ذلك ربطهن الأجدار واغتصابهن. يقول روى رامي ديفيدان لأول مرة، يذكر مصدرا، يقول روى رامي ديفيدان أحد عمال الطوارئ في مهرجان الموسيقى في وقت لاحق في الفيلم الوثائقي لشيريل ساندبرغ الصراخ قبل الصمت، هذا عنوان الفيلم الوثائقي. يقول رأيت فتيات مقيدات بأيديهن خلف كل شجرة هنا، قتلهن أحدهم واغتصبهن وأساء معاملتهن. هنا على هذه الأشجار كانت أرجلهن متباعدة وأدخلوا كل أنواع الأشياء في أعضائهن الحميمة مثل الألواح الخشبية والقضبان الحديدية. قتلت واغتصبت أكثر من 30 فتاة هاهنا. هكذا يدمغ المقاومين بمثل هذه الترهات والأكاذيب. يقول تحدث راس بوهين مشارك آخر في المهرجان في الفيلم الوثائقي وكان مختبئا مع صديقه شوحم، قال شوحم الذي كان بجواري إنه يطعنها إنه يذبحها ولم أرد أن أنظر، عندما نظرت مجددا كانت قد ماتت بالفعل، وكان لا يزال يفعل ذلك، كان لا يزال يغتصبها بعد أن ذبحها. تصدقون هذا؟ والرجل يدعي فيها الموضوعية والوثائقية، يصدقون هذا؟ يكذبون ويصدقون ما أتى به الرجل مرسلا بلا خطام ولا زمام. يقول وفي وقت لاحق قام أعضاء حماس بعرض جثة امرأة قتلوها وهي شاني لوك، وهي مواطنة ألمانية إسرائيلية تبلغ من العمر 22 عاما، في شاحنة صغيرة عبر مدينة غزة كانت ترتدي ملابس داخلية فقط، وهتف المسلحون الله أكبر وبصقوا على جثتها. إن هذه الأكاذيب التي ذكرها كاتب كتاب الحرب ولم يكذبها، وإنما ادعى ثبوتها بالوثائق وبالأفلام المصورة. هذه الأكاذيب مما يتعلق بالمقاومة تخرج المقاومة عن كل اعتبار ديني وأخلاقي وسياسي وإنساني، وتحزب الدنيا كلها ضدها. هذه الأكاذيب جزء من الأكاذيب التي اشتمل عليها الكتاب، والذين يدعون إلى قراءته لم يراعوا إنصافا ولا عدلا، ولم يصدعهم قول الله جل وعلا عن غفلتهم وغوايتهم. قال تعالى آمرا عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فنسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمعنا جميعا على طاعته، وأن يفرج كرب أهل غزة ويصرف عنهم البلاء ويرفع عنهم المحنة، وأن يجعل ثأرهم على من ظلمهم وينصرهم على من عاداهم، إنه هو البر الرحيم والجواد الكريم. وصلى الله تعالى على نبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صبت الأحد في يوم الخميس الخامس من جماد الأولى سنة 46 و400 وألف من الهجرة، الموافق للسابع من نوفمبر سنة 24 و2000.